www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الدار هي المنزل الذي يأوي إليه الإنسان، إنما سميت الدار دار لأن سورها يدور على الإنسان. الدار عادة يكون لها سور يدور على الإنسان فأطلق عليها دار. زين، الدار اللي أصبحت تكاد تكون يعني من لوازم الإنسان في مختلف العصور. طبعا احنا ما نقدر نتوقع أن يكون إنسان مثلا يعيش بدون دار. منذ أن وجد الإنسان هو اتخلف مكان يأوي إليه، استمر هذا المكان يكون من قصب مثلا، مر هذا المكان يكون من نحت ينحت في داخل الجبل، مرة يكون أفرغ خيمة الشعر، مرة يكون له بناء من مدر. مو مهم المادة، المهم أن الإنسان يشعر أن مرة يكون مثلا أفرغ من هالمادة أو من هالمادة. المهم أن فكرة الدار ما يستغني عنها الإنسان، يحتاجها الإنسان لا بد فيها منها. زين، ليش يحتاجها الإنسان؟ شنو يعني بتعبير آخر؟ هل هي تلبية لحاجة فطرية؟ يعني ممكن نتصور أن الإنسان يعيش بدون دار؟ يعني ممكن، هو ممكن ممكن، لكن سعادته ما تكتمل. هو صحيح ممكن واحد يعيش بالعراء، لكن سعادته ما راح تكتمل الا بدار يأوي اليها. مثل ما ممكن انسان يعيش عريان لكن يحس بنقص لوجود حاجة فطرية الى الستر عنده، يحتاج الى الستر. حتى قد يقول واحد لا، مجتمع العراة موجود الان، مجتمع العراة ما يشعر بحاجة، بأن بحاجة إلى الستر. لا لا، مو معلوم ما يشعر بأن بحاجة إلى الستر، بس أنت لو تدرس هذا نفسيا تشوف أن هاي الوضعية اللي باقي هذا عليها مو لأن ما يشعر بحاجة إلى الستر، وإنما يريد يتحدى. هذا عنده العامل تحدي في داخله، هذا متمرد على تقاليد قائمة، عند عامل تحدي. أحيانا بعض الناس يكون عنده عامل تحدي للمخالفة، سميه حب الظهور، شو تسميه وإلا بالواقع لو ترجع إلى فطرته وتحللها تحليل كافي تلقاه هو في أساس فطرته ينزع إلى ضرورة وجود دار، يحتاج دار يسكنها، يحتاج إلى قطعة من الأرض تعتبر دار إلى يستقر فيها يسكنها. زين، انا شايف من هذا اريد اقول ان الله عز وجل عندما اراد ان يوزع الخيرات بين الناس افترض لكل انسان الحق في ان تلبى حاجاته الفطرية، الحاجات الفطرية الطعام السكن زين اللباس الزوجة، هذه حاجات أساسية حاجات فطرية بدونها لا تكتمل سعادة الإنسان. وهي ترى المشكلة اللي ممكن تحدث بالأرض وتخلق دائما مشاكل عدم تلبية الحاجات الفطرية. تنبهلي انت اذا امنت لي حاجاتي الفطرية انا ما اهتم ان فلان حط اليومية كذا مبلغ، ما يهمني الله يزيده من فضله. لكن انت اذا خليت حاجة من حاجاتي الفطرية عايزة ما لبيت لي اياها، شو خلقت عندي؟ خلقت عندي الحقد في داخل نفسي. نبهلي يعني نظرية صراع الطبقات اللي انبثقت عند بعض الفلسفات الاجتماعية، نظرية صراع الطبقات في الواقع يعني ما اخذت هذا بعين الاعتبار، حطوها كنظرية مطلقة ان الطبقات لازم يصير بيناتها صراع. لا، مو لازم يصير بيناتها صراع، يصير صراع اذا الانسان محروم تمام، اما اذا حاجاته الاساسية مؤمنة ما يصير صراع ابدا. كونوا وياها تربية يعني، مو بس اسمها، مو بس حاجاتها الاساسية، حاجاتها الاساسية تؤمن، ويا الحاجات الاساسية اكو تربية، تربية خلقية. متى ما صارت حاجاتها الاساسية موجودة ممكن يصير صراع، يعني انطيني دار اسكن، زوجة اوي اليها، طعام اكل، لباس البسه، ضمان ضد الحوادث، خلص تاكل شيء. اذا امنت لي الحاجات الاساسية في واقع الامر انا بعد ما اشعر بنقص ولا يتربى عندي حقد اطلاقا، انما يتربى الحقد منين؟ اذا صار واحد يفترس الارض ويلتحف السماء، وواحد مثلا يجن عليه الليل يحير افرضوني يودي الفلوس، طبعا هاي اللي تخلق مشكلة بلا كلام. اريد اقول ان تعبير القرآن لهم دار السلام، ليش يعبر هالتعبير القرآن الكريم؟ طبعا يريد يطمئن الانسان ان مثل ما الى مكفولها هنا حاجة، حاجة هنا بالدنيا الى السكن مثل ما هي مكفولة، الله عز وجل يريد يلبي لها الرغبة الفطرية، انك حتى هناك الى دار نعم تسكنها، الله عز وجل يلبي بذلك حاجة فطرية عند الانسان. حتى قد يقول قائل ان هذا المعنى ممكن ان كل واحد يتصور ان الله عز وجل اذا راح لي الانسان ما راح يتركه يلبي له حاجاته، فمن نافلة القول. لا، مو من نافلة القول، انا اكد لك ان النفس الانسانية تحتاج الى الاطمئنان اذا عرفت ان الله عز وجل يكفل لها ما تحتاج اليه، تكون اكثر اطمئنان بالله تبارك وتعالى. مثل ما يقول الامام، النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. فيقول لهم دار السلام. زين، دار السلام ايش معنى عبر عنها القرآن الكريم بدار السلام؟ هنا اكو رأيين، الرأي الاول ان الله تبارك وتعالى اسم من اسماء السلام، فلما يقول دار السلام يعني دار الله، يعني اضافة الدار الى الله من باب التشريف، مثل ما اقول هذا البيت بيت الله. لما اقول دار الله ايش راح يصير؟ راح يصير ان الفرد يشعر باطمئنان بان في دار الله، يعني الدار اللي ما بيها تعدي، الدار اللي ما بيها شيء مرعب، الدار اللي ما تحتمل ان ينالك فيها ظلم. هنا قد ينالك ظلم من جارك، قد ينالك ظلم بدارك منين؟ من المار بالشارع، قد ينالك ظلم من شريكك في الدار احيانا، وهي هاي مشاكل الجوار مثلا ومشاكل الدنيا. تتصور بعض الناس افرض نعمة من الله وعنده بيت افرض واسع وما يمه شيء، لكن هذا اللي يعيش له بشقة وفوق راس صار بناء الساعة 12 نص الليل يدق بالهاون على رأسه افرض مثلا، يعني او صار بناء ما بيش يسوي له بالليل، تعرف شنو مشاكل الدار شنو هي، او اذا عنده فد 6-7 زعافيط من هالنوع، خصوصا اذا من الطبقة الفقيرة 18 زعافيط عنده، هذا روعة يعني بالليل وبالنهار ماكو استقرار ولا دقيقة. اتأمل هالنمط بطبيعة الحال كل منغصات. جارك شنو هو؟ هل هو منغص او لا؟ بالي واحد من جيران الامام الصادق سلام الله عليه عرض داره للبيع، اجا ودفعوا له بداره 30,000 درهم، هي قيمة الدار، قالوا ما ابيعها. قالوا له ليش؟ ليش تبيعها؟ قالوا له 100,000. قالوا له ايش معنى ليش؟ قال 30,000 ثمن الدار و 70,000 ثمن جوار الامام الصادق، لانه انا هذا جوار اعتجبي وهذا الى ثمنه، فتتحصل لك في نمط في جوار. بلغ الامام سلام الله عليه الخبر، قال له ابقي دارك، الامام عنده ضيعه، ضيع عنده بستان ضيع. قال له تفضل هاي فلوس البستان خذها لك وبارك الله لك في دارك، خليك في دارك. القصد ان الدار تؤخذ، يعني يؤخذ فيها بعين الاعتبار الجوار. ولو تتصور الجوار ايش كثر يحرص المشرع الاسلامي على ان يكون الجوار قائم على اسس اسلامية، لان جارك مثل واحد من بيتك، يعني مثل واحد من العائلة من الاسرة، اذا صار مو مريح مثل ما واحد عنده بيت باسرته واحد مو مريح. الجوار في واقع الامر وان كان هو يختلف ترى شدة وضعف، يعني انت اليوم تشوف ترى مشكلة الجوار تتعقد. شلون تتعقد؟ لانه الاحصائيات المرعبة عن تزايد السكان واتجاه الان اكو ميل عند الشعوب وعند الدول الى ان تنتقل من الخط الافقي الى الخط العمودي، بدال ما يبني بيت واسع وحديقة لا يبني عمارة، وعمارة عدة طوابق تصعد، فالمشكلة دي تتعقد. اذا ما اكو رعاية، ما اكو قانون يحفظ حق الجار، تتحول الواقع الحياة الى جحيم. يعني هذا كون يأخذ بعين الاعتبار ان جاره بحاجة الى الاستقرار، بحاجة الى الستر، بحاجة الى الراحة. فمشكلة الجوار في واقع الامر يعني مشكلة قائمة. ارجع للموضوع ان الانسان اذا عرف ان بدار عند الله، يعني امن منين؟ امن من التعدي، امن من الاذى، استقر بالي فد عربي هذا توفى يعني في ساعة النزاع، اجوا ليه قالوا لي انت علمتنا لان شوفك تنازع، وقاموا يبكون يمن، ليش تبكون علينا؟ قالوا له نبكي عليك لانك انت راح تموت. قال له طيب اللي يموت وين يروح؟ قالوا له يروح الى الله عز وجل، ينتقل الى الله. كان بالعكس افرحوا لي انا انتقل الى الله، فتخلصوني من هالمجتمع الكل نقائص، كل ذئاب، كل رذائل، كل ذيب لابس له ثوب، ذيب لابس ثوب باسم الوطنية، وذيب لابس ثوب باسم الدين، وذيب لابس ثوب باسم الاخلاق، وذيب لابس ثوب باسم القومية، كل واحد شكل. خلصوني من هالذئاب، خل اروح الى الله، انا اروح الى مصدر الخير، الى مصدر الرحمة، الى مصدر العطاء. افرحوا لي، اضحكوا لي، لا تبكون. وبالفعل والله والله العظيم ان الانسان عندما يفد على ربه انما يفد على العطاء الذي لا حدود له، لانه هذا مين بيشع عليه يروح الى الله. فتعبير القرآن لهم دار السلام يعني لهم دار الله، نبه لي، عندهم دار الله تبارك وتعالى، فلهم دار السلام. هذا رأي، والرأي الآخر لا، أن المقصود بدار السلام إنما عبر عن الجنة بأنها دار السلام لأن الإنسان يسلم فيها من المكاره، بينما بالدنيا ما أكو سلامة من المكاره. صحيح أنا قاعد لي بدار ومأنوش والدار ضخمة، بس انا هل تراني مطمئن؟ وبعد شوي يصير زلزال، واذا صار زلزال وضعت الدار علي وابتلعتني انا وداري. انا قاعد صحيح بالدار ومأنوش وقدامي مائدة مليئة بالطعام، لكن هالطعام هذا راح اكله وراح يبقى بي معي يو لا قبل ان يوصل لمعي اموت؟ شنو النتيجة يعني؟ اهضمه ام يبقى بي معي اخر جادي من الدنيا؟ ما يعني توقع المكاره في كل لحظة. الإنسان في كل نعمة من النعم إلى جانبها شعور بخوف الزوال، ولذلك تلقى النعمة هنا وإلى جانبها الشعور المرعب المؤلم. يعني ما بيها سلامة من الآفات، ما بيها سلامة من المكاره. تفرض إنسان لا يجوع، زين ولا يعطش، وافرض مو مريض يعيش بصحة الى ان يموت، لكن تعرف شنو اللي يشعر بالرعب ويخليه مرتعب؟ ان الخلايا عنده حرق مستمر لحظة بعد لحظة، يهدم لحظات من عمره، يخلف العمر الى الوراء ويتجه في طريقه الى القبر. يتأمل تعبير الامام، نفس المرء خطاه الى اجله، كل نفس يتنفسه هو خطوة تطرحها من عمره، وعمره مجموعة من الانفاس معدودة. هو هذا وحده كان في يبعث الرعب في نفسه، اني انا متجه رايح في طريقي الى الموت، في خطي رايح الى الموت، وهذا وحده يبعث الرعب اليه. لكن صدقني ان الانسان سلف، والا النهاية المرة اللي يتوقعها الجسم، خصوص هذا اللي ما عنده قلب دي شيء من نور الايمان، هذا اللي عندما تطلع في داخل قلبه تلقى قبر اسمه قلب، لأنه خالي من الرحمة، خالي من العطف، خالي من المودة، خالي من الإيمان. هذا حصر تصير أشد بالحياة، لأن هذا اللي عنده إيمان يقول لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. هذا اللي عنده إيمان رايح إلى ربي، هذا مملوء إيمان، مملوء شعور بالغبطة. ولهذا أنت تسمع مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لمثلها فليعمل العاملون، الإمام علي يقول فشت رب الكعبة، ها؟ مسألة عارف لوين رايح هو، وعارف أن شاعر بأن قلبه مملوء إيمان واطمئنان، لكن هذا اللي ما عنده في قرارة نفسه شيء من الإيمان، تتحول الدنيا حشرات عليه، حشرات. راح أخلف لني اللي خذتين اللي جمعتين، أخلف ما عندي من أشياء كلها أتركها لغيري وأنتقل غصبا علي، شئت أم أبيت. إذن الجنة يعبر عنها القرآن الكريم دار السلام، لأنها دار خالية من المكاره. ولهذا أتخطر هالتسمية أخذت أطلقت على وادي السلام، وادي السلام المنطقة اللي تقع بين الذكوات بين الجبال الأربعة، المنطقة اللي تكون في داخل النجف، زين؟ هذه أطلق عليها وادي السلام، بس يمتى أطلق عليها هذا الوادي؟ شو وقت يعني؟ الاسم هالتسمية، يعني عندما نرجع إلى المنطقة ما نلقى هالاسم هذا كان موجود قبل دفن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، مو شايع، لكن هل موجود إلى أثر بالآثار؟ يولا قطعا موجود، كان يسمى دار السلام، لأن عندنا أحاديث نبوية ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. بس قد يقول لي واحد شيخنا هذني الأحاديث هم موجودات بالموسوعات الأخرى، بس عند الشيعة أنت تتوقع أن لن يصيرا بالموسوعات الأخرى هالأحاديث إنجابا ينحطا بالموسوعات الأخرى؟ أبدا، أوثقك، ها؟ صور يعني دار من دور النشر، واحد جاب لها كتاب نهج البلاغة رجل طبعا، قالوا لهم طبعا لك بس وخر خطبة شخصية أخرى، زين؟ إذا توخرهم طبعا لك، زين؟ ليش يا خبي على ناس؟ ليش أنت شنو عدارتك للتاريخ؟ خلي التاريخ كما هو، على أمانة للأجيال. مثل بسيط أضرب لك، محمد حسين هيكل في كتابة حياة محمد في الطبعة الأولى ذكر لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي جمع بني هاشم وبني الفاضل وبني المطلب، قلهم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني أم لا؟ قالوا بلى نصدقك لأنك الصادق الأمين. قلهم أنا الآن أخبركم أني نبي الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، من منكم يتبعني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ ما حد جاوبه، كان الإمام علي يقوم له ثلاث مرات، أول مرة يقول له اجلس، المرة الثانية قال له ابعد، بالثالثة قال له اجلس، بالأخير لما قام مرة أخرى أمسكه النبي من رقبته قال هذا أخي ووزيري وخليفتي من بعدي. النص ذكر عدة كتب موجودة مو بس هو، بس هذا الرجل في طبعته الأولى ذكر للناس، اجت الطبعة الثانية هالرواية كلها ما هي مشلوعة في ذمة التاريخ. ها؟ ليش ما ادري يعني ارجوك يعني شو الفرق انا ليش افرق؟ انا اعتبر ابو بكر نعم بجميع ما عنده من مزايا رصيد اسلامي، واعتبر عمر بجميع ما عنده من مزايا رصيد اسلامي، ليكن الامام علي بجميع ما عنده من مزايا رصيد اسلامي. ها ليش مثلا هذا انا اعتبره لما شيء يخصه لازم اوخره؟ ارجوك اين امانه التاريخ؟ يعني هل انا راح اخلي لي ثقه بالاجيال؟ خلي لي ثقه بالتاريخ بعد؟ فانت لما تسمع تقول لي ان هذا الحديث وين انتوا ما موجود بالموسوعات؟ يا اخي زين والله زين ظلت روايه، زين ظلت روايه تروي عن ابي تراب عن علي بن ابي طالب شيء، لانه كان لذكره بخير يبتلي عن عمره. مساله اذا الوادي معروف بان وادي السلام، واكو حال ما من مؤمن يموت في شرق الارض وغربها الا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. هاي التربه اللي كان امير المؤمنين سلام الله عليه من يطلع من الكوفه يقف عليها يقول تربه ما احسنك واطيب قعرتي، اللهم اجعلها موضع قبري. كان طالما يقف على هذه البقعة ويطيل النظر إليها، الوادي اللي هو مأوى أرواح المؤمنين. ها يقول أحد الأدباء حنيني إلى وادي الغري وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحبر وراهب، تقات أصابوا من علي أخا تقا وحبر هدى والصالحات نسائب، وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه ونعم علي بالشدائد صاحب، هنالك ودي والفؤاد ومهجتي وآخر ما أصبو له والمآرب. الواقع الوادي عبر عنا بأن وادي السلام، لأن فيه سلام من المكاره، لأن فيه دنو. يقول الشيخ الأنصاري في إحدى تصوراته يقول أن الإمام علي عليه السلام أشبه شيء بالسراج، السراج كلما يدن إلى الإنسان يزداد استضاءة بنوره أكثر، هذا الرجل كلما دنا إليه الإنسان ازداد استضاءة وانتفاعا بالقرب منه. طيب أعود للآية، الآية تقول لهم دار السلام، يعني الدار اللي بها سلامة من المكاره، لهم دار السلام عند ربهم. نبه لي للنقطة لتعبير القرآن الكريم، شنو معنى عند ربهم؟ العندية ترى هنا مو مكانية، لأن العندية المكانية ما نتصورها. مثلا لما تسأل أنت فلان وين، يقولوا لك عند بيت فلان، عند بيت فلان، عند بيت فلان، يعني هاي عندية مكانية يعني قاعد ببيتهم، يعني جسم محدود. انا ما اقدر اقول عند ربهم يعني عندي مكانية، لان يعني عندي مكانية معناه ان الله محدود، الله عز وجل لما اكون عنده يعني الى حد معين، اذا صار محدود صار مفتقر ما صار اله. اذا العندية شنو؟ هاي العندية، العندية ضمانية يسموها. شنو معنى ضمانية؟ يعني انت الان واحد تتعامل وياه، تبيع وتشتري وياه، لما تقول له انا ما اعرفك يجي واحد يقول لك هذا عندي، يعني بضماني علي، على مسؤوليتي انا اتحمله. قرآن الكريم لما يقول لهم دار السلام عند ربهم يعني بضمان ربهم، الله عز وجل هو الضامن بان تكون تلك الدار دار سالمة من المكاره بضمان الله. شوفوا هذه اكثر تصميم للانسان، ان الفرد المسلم هو يكون مطمئن اذا عرف ان هذه الدار بها ضمان والضامن هو الله تبارك وتعالى. طبعا يعني انا الان لما اتعامل لي ويا واحد بالحياة اتعامل وياه واعرف ان انسان مضبوط، طبعا اشعر بضمان في تعاملي، بس لما اعرف ان الذي اتعامل معه هو الله عز وجل لا شك ان هذا يبعث في نفسي الاطمئنان اكثر بالضمان وبسلامة الضمان. فلما يقول لهم دار السلام عند ربهم يعني بضمان ربهم، الله عز وجل هو الذي يضمن لهم هذه الدار الخالية من السلامة وخالية من المكاره، العفو الخالية من الآفات،
والمليئة بالسلامة والخالية من المكاره. زين، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. زين، الولاية شنو المقصود بها هو وليهم؟ بعض المفسرين يقول هو وليهم في إيصال الخيرات إليهم. شلون يعني؟ يعني أنا لما أقول أنا ولي على هالطفل، لأن هذا الطفل عنده قصور، ما يقدر يتصرف تصرف موزون، ما يقدر يتصرف تصرف سليم، أضطر أنا أكون ولي إلى أشد لحاجاته، طعامه، شرابه، تربيته. الأيتام نقول فلان ولي عليهم، ولي يعني يتولى أمورهم، يتولى شؤونهم، يوصل لهم الخيرات ويدفع عنهم شنو المكاره والآفات. زين، الإنسان الواقع الإنسان مملوء نقص، الإنسان ما يعرف الخيرات حتى يصل إليها، ما لم يكن له من السماء ولي يرشده ويسدده. مهما تتصور الإنسان عند معلومات، مهما تتصور الإنسان عند مدارك كبيرة، يبقى إنسان محدود ناقص، عرضة للخطأ، عرضة للانهيار، عرضة للضعف. إذا كان الله عز وجل وليه ويوصل إليه الخيرات، لأن الإنسان أحيانا قد يتصور الخير في عملية من العمليات وهي العملية هي كلها شر، وقد يتصورها خير وهي كلها شر، ما يعرف يعني ما لم تسدده السماء ما يعرف خيرا من شرا، يحتاج إلى تسديد السماء، يحتاج إلى رحمة السماء. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الوسائل اللي يقدر يوصل بها الإنسان للخير هي ما لم تمده بها السماء ما يقدر يوصل للخير. أنا طالع عبد أروح أشتغل، إذا ما الله يعطيني طاقة على العمل ما أقدر أوصل للسوق، إذا ما يعطيني قابلية بالوصول، إذا ما يعطيني عيون أشوف بها طريقي ما أقدر أسوق أنا بسيارتي وأوصل للسوق وأخلي سيارتي بمكان وأروح أعمل. لازم يعطيني قابلية على الإبصار، يعطيني قابلية على الحركة. ما لم يذلل لي العقبات، العقبة اللي موجودة بالسوق إذا ما يذلل لي إياها ما أقدر أبيع ولا أقدر أشتري. وأعتقد هذا أنت تشوفه قدام عينك، تمر بدكانين بهم بضاعة متماثلة، بضاعة واحدة، الدكان بها البضاعة مقابلة دكان آخر بنفس البضاعة، واحد يشتغل شغل عنيف واحد ما يشتغل، هاي ظاهرة ما تحتاج واحد يبرهن عليها، ظاهرة مشاهدة حسية يراها كل أحد. وكل تعليل من التعاليل يخطئ ما لم يرجع للتعليل الصحيح. التعليل الصحيح أن الله عز وجل هو اللي يسر سبل الرزق، هو اللي يوصل الخيرات الى العبد، يسهل له امره ويسر له سبل الرزق، فهو وليهم، وليهم في ايصال الخيرات. هذا رأي. الرأي الثاني ان الولاية التي ذكرها القرآن الكريم هو وليهم من الذل، هو ما الى ولي من الذل، لكنه ولي المؤمنين عن الذل. كيف ولي المؤمنين عن الذل؟ الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف يدافع؟ يعني قد يقول لي واحد الآن كثير من المؤمنين يعرضون إلى إهانة وإلى تشريد وإلى قتل وإلى أذية بالدنيا، وين وليهم؟ لا، الحياة الواقع دار ابتلاء يعبر عنها القرآن، القرآن دائما دار مكاره والروايات تعبر عنها دار ابتلاء. وليهم يعني من تعرض في ذات الله الى ذل او اهانة. الله مرة واحد يتعرض الى ذل واهانة، شو اختياره؟ عند طمع والطمع يذله، هو فد واحد طام انسان ما عنده كرامة، هذا هو ذا النفس، هذا الله عز وجل ما له علاقة بهذا. اذكر بالمناسبة اذكر واحد كان من رواد مجلس الرشيد، هذا كان رئيس محترم ويطب الى مجلس الرشيد، بس الرشيد كان مضايق من عنده. الرشيد يشوف هذا عنده كرامة، حاول ان يشتريه الرشيد يوم من الايام، شافه ما اجى، حاول بكل صورة، بهدية، بجائزة، بعمل، شافه ما اجى، ما قدر يذله بشيء. ساعة سأل جماعته قال لهم شنو الطريق الى هذا الرجل تياه، تياه يعني متكبر معجب بنفسه، شلون الطريق انزله؟ واحد قال له حرك لك عليه واحد خلي يجيبه الى دعوة، يدعي عليه دعوة باطلة وجرجرة قدامك ويلول. قال والله نظرية معقولة. صح للواحد قال له هذا ادعي عليه فرد دعوة، فعلا خلاه اجى الى ان قعد في مجلس الرشيد، هذا قام قال له اصلح الله الخليفة، هذا اخذ حقي اعتدى علي. قال له اخذ؟ قال له عندي بستان، هاي البستان الفلانية اللي عندها هاي مالتي، اخذها من عندي. التفت للرشيد قال له قم وقف مع خصمك، قوم اوقف ويا خصمك في مجلس القضاء حتى نقضي بينكما. ما قام. قال له انا تسمعني او لا؟ يقول له قوم. قال له اصلح الله الخليفة انا سمعتك، هاي البستان وحدة من اثنين، يو صدق هي الى وانا ما اخذها منه، يو كذب هي اله مدي علي باطل. سواء كانت صدق هي الى او ما اخذها منه او الي او مدي علي باطل، البستان موجودة روح استلمها، هي الى انا اشهدك من الان انها هي له وما اقوم من مكاني ابدا، لان قوم في عندك شوية مية من هالتافه هذا. نعم طب روح قل اللي تريده اخذه. الانسان هو اللي يكرم نفسه، هو اللي يعز نفسه. نبه لي هذا اكو واحد يمرغ، لا والله يمرغ كرامته، هذا اللي يذل اتشي يذل بدوافع طمع او بدوافع رغائب خسيسة. واحد واحد لا والله يذل في سبيل الله، شلون يهاجر بدينه ويتحمل ذله، يهاجر في طلب المعيشة ويتحمل ذله، نعم من اجل الله عز وجل يجاهد في سبيل الله ويتحمل ذله او اسر. هؤلاء الله عز وجل يعزهم، وليهم من الذل، خدهم اللي يتعرض الى الم يرفعه الله عز وجل، والخد اللي اذلهم لابد وان يذله الله عز وجل. يوم لا عز الا عز الله بلا كلام. يعني لا يقول لي واحد ان هذا اللون من الكلام، هذا يمتص من الناس الشعور بالكرامة، يخليهم هذا الله ينتظرون لما تجي الاخرة. لا الله ما يقول شيء، بالعكس الله يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن مع ذلك هو يضمن اعجاز من يتعرض الى الذل في سبيله. شايف؟ فاذا لما يقول وهو وليهم يعني وليهم من الذل، ان الله يدافع عن الذين امنوا. هاي اثنين ثلاثة لا، ان الولي الواقع الولي هو الذي يريد لمن يتولى عليه الخير. ولذلك شوفوا الفقهاء لما اكو ولي يتصرف باموال ايتام مثلا او يتصرف باموال قصر، اذا يتصرف وفق المصلحة ولاية نافذة، اذا لا تصرف خلاف المصلحة الشارع يرفع ولايته، ما يبقي ولاية، قلص ولايته، يعتبر ولايته ملغية. الله عز وجل ولي الناس يفرح بإيصال الخير إليهم، يعني عندما ينعم على عباده بنعمة يفرح بإيصال النعمة لعباده. نبالي لأنه يريد لهم الخير، يريد لهم النعم، هو ولي يتصرف وفق مصلحتهم. ما اكو تصرف بس غير خلاف المصلحة. الانسان شوية ما عنده صبر، ما عنده ادراك بعيد، ليش يا رب سويت لي ها؟ ليش بس انا مبتلي؟ ليش شيء الفلاني؟ لانه ما يعرف هذا الى النظرة، النظرة اللي قدام عينه، يعني النظرة البسيطة، يعني الى الرائجة، مو عارف حكمة الله عز وجل ان اذا تصرف بشيء فانما يتصرف لمصلحته. ولذلك يوم من الايام سأله ابو ذر، قالوا له رضوان الله عليه، قالوا له ما تشتهي؟ قال والله ما يشتهيه لي ربي، اللي يشتهي لي الله عز وجل. انا منه شنو ادراكي حتى اقترح على الله؟ انا شفي انت تعقل حتى اجي اقترح عليه؟ هو اللي يسويه هو بي المصلحة وبي الخير، لان الله لا يريد ظلما للعباد، مستحيل. الله تبارك وتعالى كل محض عطاء ومحض نعمة، فانا ما يشتهيه لي ربي. لما رمي نبي الله ابراهيم اعترضه جبرائيل بين السماء والارض وهو في طريقه الى نار النمرود، قال له هل من حاجة الى الله؟ أرفع لك عندك حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. حاجتي شغلة شغلة يوم يدري ها؟ كل شيء يدري بي هو، كل شيء واقع تحت سلطانه، كل شيء واقع تحت إرادته هو يعلم. علمه بحالي يغني عن سؤالي. عند ذلك قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا. يقول المفسرون: فاشتكت أسنان إبراهيم من البرد. قال: وسلامة. أصبح جو معتدل، هبط في وسط تلك النار. أذهب الله خاصية الحرارة من النار اللي هو واضحة، سلبها. يا نار كوني بردة، لأنه في تلك اللحظات قال: أنا ما عندي شيء أقترحه وهو خافي عليه. علمه بحالي يغني عن سؤالي. زين، هي هاي منزلة التسليم المطلق اللي يسموها. ولذلك تشوف باللحظات الأخيرة من حياة الحسين، شوف هاي نظرية التسليم المطلق اللي كانت عند المفروض أنه الساعة اللحظات اللي مرت على الحسين ينهار بيها أكبر واحد تتصوره ينهار. لأنه شنو من أسباب الانهيار ما كان موجود؟ يتفق عن يمينه يشوف خيام تلتهب فيها النار مثلا، هجمت القيل والحسين بعد صريع، وعمر بن سعد لقب يصيح: أحرقوا بيوت الظالمين. ومن هنا جيش يتوثب يريد يهجم على مجموعة من الصبية والأطفال، وعن يمينه فد مجموعة من أولاده وأبناء عمه وأقاربه أجسادهم تتراقص، وجانب ثاني مجموعة من صحابة قتلى وهو قد أثخنته الجراحات. وبهجوا هذا بهجوا يرفع رأسه إلى السماء يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. لاحظ هذه منزلة التسليم فيها اللحظات الأخيرة: تركت الخلق طرا في هواك، وأيثمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وبهاللحظة عاد انبعثت إليه الأصوات من أعماق المخيم: وأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على الخوف تلوذ بقربه، وأخرى تفدي، وأخرى تقبل من عادة اليوقع بالأكوان. يصير لن الشاب نيعشان تجي اخوته وتطرد الجيمان على شبق تكرع بالعنان، يسجوه ما انشان عطشان، شاعتبر عندك ما الإلسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. لحظات ضبط أعصاب مرت على زينب، وتحاول أن تضبط أعصاب هالمجموعة وتهدئهن، وصلا إلى الجسد وهي تحاول أن لا يبدر منهن ما يخالف وصية الحسين. وصلنا إلى الجسد الصريع وعدنا إلى قلب المخيم. لما وصلتهن إلى الخيمة قالت: من هنا اللي عدها ألم، هنا إظهار ألم أو إظهار عشاء وتفجع في وسط الخيمة. وفعلا تناصف عليها الليل، غالبتها دموعها وهي في داخل الخباء: علي يا رب عود الليل، احنا حرام ما
امشي الليل الليل الحرم وجعان وعليل اقلب طرفي لحمي
ولا حمم سوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء، أعنا على طاعتك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتاب الحسينية، أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.